بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في أحكام المناسك من حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على الروض المربع، شرح زاد المستقنع في الفقه. قال صاحب الروض: ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا وفاقا. يعني الأئمة الأربعة كلهم توافقوا على القول بصحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يبلغ نافلة، إلا أن أبا حنيفة قال: لا يتعلق به وجوب الكفارة. قال الوزير: أن يكتب له نافلة. وكذلك أعمال البر كلها فهي تكتب له ولا تكتب عليه. ومعنى قول أبي حنيفة لا يصح منه، لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام، يعني أنه يصح منه ولو فعل، هذا في مذهب أبي حنيفة، محظورة من محظورات الإحرام فلا يتجب عليه يعني الكفارات لأنه غير مكلف. لكن للخروج من الخلاف أنه إذا أحرم صح منه الحج، وإذا ارتكب محظورا فإنه يكفر أو يكفر عنه وليه ليتم حجه على ما هو عليه سواء كان نافلة، ولا شك أنه نافلة مثل النافلة قبل صلاة الفريضة، صلاة الظهر قبلها نافلة وبعدها نافلة، وصلاة الظهر فريضة. فكذلك الحج، إذا حج الصبي الذي لم يبلغ أو اعتمر صح حجه نافلة. لحديث ابن عباس دليل على هذا حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم ورواه الترمذي وغيره وصححه. وعن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع، وغير ذلك من الأخبار. قال الترمذي: وابن عبد البر والوزير وغيرهم أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا وجد وبلغ، يعني وجد الاستطاعة، وجد الزاد والراحلة وبلغ، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام التي حجها وهو صبي قبل أن يبلغ، لا تجزئه عن حجة الإسلام. وكذا عمرته، لقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أو فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والبيهقي. ولأنه فعله قبل وجوبه فلم يجزئه إذا صار من أهله. قال: ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. صبي لم يميز بسبع سنين ما فوق يميز، لكن صبي من تحت سبع سنين لا يميز. من الذي يحرم عنه الولي على الإطلاق؟ أو وليه في المال، يعني وليه الذي تولى ماله هو الذي يحرم عنه عمن لم يميز. نشوف النكتة ليش، لماذا؟ قال: أن يعقد الإحرام ولي الصبي في المال وهو الأب أو وصيه أو الحاكم عن الصبي غير المميز، حيث لم يمكنه الإحرام بنفسه، ويقع لازما، وحكمه كالمكلف عند الجمهور. إذا قلنا الولي في المال يخرج الولي في النكاح كالعم، فالولي في النكاح ما يعقد له الإحرام، وابن العم فإنه لا ينعقد إحرامه بهم. أين؟ إنما الذي ينعقد إحرامه إذا أحرم عنه وليه في ماله. وإذا عدم الولي في المال يقوم غيره مقامه، كما في قبول الزكاة له، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ولك أجر، يعني المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت لهذا حج، قال: نعم ولك أجر، يعني ما سأل وقال هل له ولي في المال أو ولي في غيره، بمعنى أنه يعني إذا أحرم ولي أحرم وجد ولي المال يحرم عنه، إذا ما وجد يحرم غيره حتى لو كانت المرأة. قال: وإذا عدم الولي في المال يقوم غيره مقامه، كما في قبول الزكاة له، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ولك أجر، حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر، ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سأل، ما قال هل له أب حاضر أو لا. ولقول جابر: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان. رواه سعيد، حديث جابر الطويل، ذكر أنهم حجوا ومعهم النساء والصبيان فأحرموا عن الصبيان، ويدل هذا على أن هؤلاء الصبيان لم يميزوا، وإلا لو ميزوا أحرموا بأنفسهم. نعم. رواه سعيد. قال: فيعقد له الولي أو من يقوم مقامه الإحرام، يقوم مقام الولي يعقد له الإحرام، ويصير الصغير بذلك محرما دون الولي. الولي الذي عقد له الإحرام ما يصير محرم، يعني يصير الصبي هو المحرم. ولا يحرم الولي عن مميز، المميز من سبع سنين فما فوق، مروهم بالصلاة لسبع لأنهم يميزون، واضربوهم عليها لعشر. قال: ولا يحرم الولي عن مميز، المميز يحرم عن نفسه وفاقا لمالك والشافعي لعدم الدليل، ولأن المميز يحرم عن نفسه. يعني قال ولو محرما، الولي صح أن يحرم يعقد الإحرام لهذا الصبي أو هذا الصغير غير المميز ولو كان الولي محرما نفسه، هنا أو الولي لم يحج يصح أن يعقد له الإحرام حتى ولو كان الولي لم يحج، أي ولو كان الولي محرما لنفسه أو نائبا عن غيره أو لم يحج عن نفسه ولا عن غيره فإنه يصح أن يعقد الإحرام لهذا الصبي أو عن هذا الصبي. قال ويحرم مميز بإذنه، بإذن من؟ بإذن وليه. المميز يحرم بإذن وليه، هكذا عندك يا شيخ جبير؟ أين؟ أي ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه، لأنه يصح وضوءه فيصح إحرامه ولا يصح بغير إذن وليه، لأنه يؤدي إلى لزوم مال. يعني ليش قلنا الحج ما يصح يحرمه إلا بإذن وليه أو العمرة؟ لأنه يؤدي إلى لزوم مال، والمال وليه في المال لابد أن يتحكم فيما يصلحه، فقد يعني وليه يرى أن حجه يذهب ماله فيما ليس له يعني لزوم تام، قد يكون هذا المال قليل وضرورته إلى الإنفاق فيه أتم أو أحوج من أن يحج، فينظر الولي في مصلحة هذا الصغير. قال لأنه يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد بنفسه كالبيع. يعني الولي الصبي الذي له ولي في ماله لو يبيع ويشتري ما ينعقد بيع إلا بإذن وليه ولا شراء. قال واختار المجد، يعني أحد مؤلف المجد جد الشيخ ابن تيمية وهو من العلماء، قال يصح كصوم وصلاة، يعني المسألة فيها خلاف لكن خروج من الخلاف، نعم لا بد أن يستأذن وليه إذا كان مميزا وله ولي في المال. قال ويفعل ولي ما يعجزهما، ما يعجزهما، ضمير يعود إلى من؟ ما يعجزهما. إن ذكرنا المملوك قبل وذكرنا أو الصبي غير المميز والصبي المميز، لكن المذكور في السياق المملوك والصبي، لكن السياق في من يعجز، ولا يعجز إلا الصبي المميز والصغير، فلعل الضمير يعود على المميز وغير المميز. ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي ما يعجزهما، يعني المميز وغير المميز، كرمي وتلبية لحديث جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، رواه أحمد وابن ماجه، وعن عمر في الرمي وأبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم، يعني لفه بخرقة كإزار. أبو بكر طاف بابن الزبير لأنه جده، جد عبد الله بن الزبير ابن عبد الله، أمه أسماء بنت أبي بكر. أين رواهما الأثرم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا من الحرم، تجردهم عشان يحرمون، يعني تلبسهم إزارا ورداء. وقال عطاء يفعل به كما يفعل بالكبير، يعني يجرد من المخيط والمحيط ويلبس رداء وإزار وهكذا، يفعل به كما يفعل بالكبير، ويشهد المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه، صار غير مميز ما يصلي، لكن ما يصلى عنه. هنا وكل ما أمكن الصغير مميزا أو دونه فعله بنفسه، يعني إذا أمكنه أن يرمي يرمي، أو يحمل ويقال له ارمي، توضع الحصات بيده ويقال ارمي. نعم. ويفعل وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه، كالوقوف، الوقوف بعرفة، والمبيت بمنى. أي نعم، إذا كان يمكنه أن يفعله بنفسه يلزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إليه، ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، يجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، ما يطيب، أي نعم ما يطيب، ولا يمكن من صيد حمامة ونحوها، أو قلع شجرة من شجر الحرم. أكل حل شجر الحرم يعني هو بحد ذاته على الحلال والمحرم، لا يجوز قطعه على الحلال والمحرم، لكن الصيد مثلا لا يجوز، صيد البر لا يجوز للمحرم، فالصبي لا. نعم، يجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، والوجوب متعلق بالولي، لأن الصغير لا يخاطب بخطاب تكليفي، فالولي يعني يمنعه من ارتكاب المحظورات. وزيادة نفقته في السفر عن نفقة الحضر في مال وليه، إذا يعني زادت نفقته في السفر عن نفقته في الحضر، فتكون الزيادة في مال الولي احتياطا حفاظا على مال الصبي عند جمهور الأصحاب، عند جمهور الأصحاب. قال ويفعل ولي ما يعجزهما، يعني المميز وما دون، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، يعني يبدأ يرمي عن نفسه ثم يرمي عمن ناب عنه، أي موكلا أو غيره، أي عن نفسه لا عن غيره، كما في النيابة في الحج. وهذا استدراك من قوله ويفعل ولي لدفع توهم أنه يبدأ في رمي بمولي، فإنه لو بدأ برمي عن موليه وقع عن نفسه هو. وقيده بعضهم بما إذا كان حجه فرضا وإن أمكن الصبي أن يناوله النائب الحصى ناوله، وإن أمكن أن يضعها في كفه فيجعل يده كالآلة فحسن، ليوجد من الصبي نوع عمل، يعني حط الحجر في يده ثم نعم يرمي بها الحجر، لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، يعني يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن عن المنوب عنه ثانيا. بعض الفقهاء يقول إنه يبدأ بنفسه إذا كان الرمي في اليوم الحادي عشر يرمي الثلاث كلها ثم يعود يرمي عن من ناب عنه، لأن الشيخ سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جوز أن يرمي الولي عن نفسه أو النائب عن نفسه في الجمرة الأولى ثم يرمي عن من وكله ولو كانوا ثلاثة أو أربعة يعني، ثم الوسطى كذلك يعني نزعا للمشقة وتخفيف، ما يحتاج أنه يبدأ بالجمار كلها عن نفسه ثم يعود عن نائبه، بل في موقف واحد. قال ولا يعتد برمي حلال، وش معناها؟ وش معناها يا شيخ جبير؟ ولا يعتد برمي حلال، ها؟ غير المحرمين، يعني واحد عجز عن الرمي ويبي يوكل واحد، ما يوكل واحد حلال، ما يوكل إلا شخص حج أحرم. أي نعم، لأنه لا يعتد برميه، لأنه لا يصح لنفسه رمي، لا يصح لنفسه رمي، فلا يصح من غيره إلا الطواف لوجوده من الصبي كمحمول مريض، ولم يوجد من الحامل إلا النية، يعني الطواف يصح من حلال إذا ناب عنه يطوف به، يطوف به. قال ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا كالمريض. ولفعل أبي بكر قال الشيخ وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأ بالاتفاق، وتعتبر نية طائف به لتعذر النية منه إذا كان صغيرا أو يعني تعذرت النية لا نية عنده. أي نعم، تعتبر نية طائف به إذا لم يكن مميزا، فإن لم يمكن الطواف به راكبا ولا محمولا طاف عنه وليه، طاف عنه وليه. أي نعم. قال الزركشي لا يخلو من ثمانية أحوال، أحدها نويا جميعا عن الحامل فقط فيصح له بلا ريب، الثاني نويا جميعا عن المحمول فتختص الصحة به أيضا، الثالث نوى كل منهما عن نفسه فيصح الطواف للمحمول دون الحامل جعلا للحامل كالآلة، وأخذ الأجرة عن المحمول يدل على أنه قصده به. وحسن أبو محمد صحة الطواف منهما كل لنفسه لأنه لا يصرفه عن نفسه، ولأن كل منهما طائف بنية صحيحة كالحمل بعرفات، وذكر ذلك ابن الزاغوني احتمالا وصاحب الفروع قولا وهو مذهب أبي حنيفة. قال والرابع والخامس نوى أحدهما عن نفسه ولم ينوي الآخر شيئا فيصح للناوي دون غيره، السادس والسابع والثامن لم ينوي أحد منهما أو نوى كل منهما عن صاحبه فلا يصح لواحد منهما. والسعي كالطواف، وهذا يدل على أهمية النية. والسعي كالطواف صرح به الشافعية، وقال غير واحد هو كالعبادات المتنوعة لتعلقه بأماكن وأزمان، فيفتقر كل جزء منه إلى نية. وذكر القاضي وغيره أن نية الحج تشمل أفعاله كلها إلا البدل وهو الهدي. على كل حال، يعني يقصد أنه يؤكد على النية، فكما أن النية لازمة في الطواف فكذلك هي لازمة في السعي. قال ويصحان، يعني الحج والعمرة، من العبد نفلا لعدم المانع. خلصنا من الصبي وأتينا إلى ذكر المملوك، وهو المراد بقوله من العبد. قال يصحان أي العمرة والحج منه نفلا لعدم المانع ولكونه من أهل العبادة، فصح منه إجماعا، وإن عتق فعليه الحج إن استطاع. وقال الترمذي أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم عتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، يعني تكون له نافلة. قال ويلزمانه بنذره، المملوك لو نذر أن يحج أو يعتمر يلزمه الحج أو العمرة بنذره. قال أي يلزم الحج والعمرة العبد بنذره بلا خلاف لأنه مكلف، فصح نذره كالحر، ولا يجوز له تحليله منه، يعني لا يجوز لوليه أن يحلله منه لوجوبه، كما لو أحرم بواجب بأصل الشرع. وفي رواية إن كان نذره بإذنه، يعني فيتأكد أنه لا يجوز لوليه أن يحلله، أن يعني يفسخ إحرامه به. قال ولا يحرم به، المملوك ما يحرم بالحج والعمرة إلا بإذن سيد. المرأة الزوجة كذلك ما تحرم بالحج أو العمرة إلا بإذن زوجها، هذا إذا كانت الزوجة تحرم بنافلة، أما إذا كان فريضة لا. فإن عقداه، يعني الزوجة والمملوك، فلسيدهما، فلسيد المملوك وزوج الزوجة تحليلهما. ولا يمنعها، يعني الزوجة، من حج فرض كملت شروطه، ما يجوز له أن يمنعها من حج فرض كملت شروطه، لكن الحج الذي يمنعها منه ويحللها منه النافلة. قال فإن عقد قن أو امرأة الإحرام بلا إذن سيد وزوج ولم يكن منذورا فللسيد والزوج منعهما منه وفاقا، لأن حقهما لازم فملك إخراجهما منه كالاعتكاف، وإن لم تقبل تحليله أثمت. وله مباشرتها، ويكونان كالمحصر، يعني لما المملوك والزوجة يحللهما، يعني يكونان كالمحصر لأنهما في معناه، فإن نذره بإذن سيد فليس له تحليله، ولا لزوجها تحليلها من منذور ولو لم يأذن فيه. ومفهومه أنهما إن فعلاه انعقد إحرامهما لأنه عبادة بدنية فصحت بغير إذن كالصوم، صوم الفريضة. نعم، صوم الفريضة ما يحتاج إذن الزوج. قال ولا يمنعها من حج، من حج فرض كملت شروطه، أي ولا يمنع الزوج زوجته من حج فرض كملت شروطه، ولا يحللها منه وفاقا. يعني الأئمة الأربعة كلهم توافقوا على ذلك، أنه لا يمنع الزوج زوجته من حج فرض كملت شروطه. شروطه مرت بنا الإسلام والإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، والمرأة تزيد بوجود المحرم، هذه كملت شروط. فإذا كملت شروطها الستة في المرأة في الزوجة لا يمنعها زوجها. قال أي ولا يمنع الزوج زوجته من حج فرض كملت شروطه، ولا يحللها منه وفاقا. يعني للأئمة الباقين الثلاثة، أي الأئمة الأربعة اتفقوا على هذا، لأنه واجب بأصل الشرع أشبه الصوم والصلاة. يعني ليس له أن يحللها يفطرها من الصوم وهو واجب عليها. يعني يتصور مثلا أنه لو كان عليها قضاء أو نذر، وإلا إذا كان صوم رمضان كل منهما يجب عليه، فلا يتصور يعني أنه يجب عليها ولا يجب عليه إلا إذا كان مسافرا أو مريضا. في هذه الحال فإذا كانت صامت صوم فرض لا يحللها، لا يجوز له أن يحللها منه. أي نعم، كالصوم والصلاة، وكذلك الصلاة ما يمنعها من صلاة الفريضة. وقال الشيخ ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، إذا كان مع هذه محرم نعم لا يمنعها، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك. حتى إن كثيرا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج، يعني يوجبون لها النفقة على الزوج مدة الحج، يعني نفقتها وهي مقيمة وهي حاضر، لكن إذا زاد شيء فهو عليها. وهذا مستدرك مما أجمله الشارح قبل وأفردها بالفرض دون العبد، لأنه لا يجب عليه حج بحال بخلافها. ولو لم تستكمل شروطه، لو لم تستكمل شروط الوجوب الستة فله منعها، وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها. ما دام فرض وأحرمت به ولو لم تكتمل شروطه الستة ليس لزوجها أن يحللها، ويستحب أن تستأذنه، يعني في الحج الذي لم تكتمل شروطه. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد، يعني نفل الجهاد نفل الحج والعمرة ما يجوز للحر البالغ إلا بإذن أبوي، يعني لهما منعه من نفل الحج كما أن لهما منعه من نفل الجهاد، مع أنه فرض كفاية. إيش هو لفرض كفاية؟ جهاد، لأن بر الوالدين فرض عين. واستغربه ابن مفلح وغيره وقالوا المعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم، والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما كسفر الجهاد. وأما ما يفعله في الحضر نحو ذلك فلا يعتبر فيه إذن، وإن لم يعتبره أحد ولا وجه له، والعمل على خلاف كصلاة النافلة. يعني ما اعتاد الرجل أن يفعله في الحضر ما يحتاج أن يستأذن فيه أبويه. هنا ها الله يشفيك، الله يشفيك، الله يشفيك، اللهم صل وسلم على رسول الله. ولا يحللانه إن أحرم، إذا أحرم بنفل ليس لهما أن يحلله، أي بالحج والعمرة لوجوبه بالشرع فيهما. ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الحج الواجب أو التحلل منه، وكذا كل ما وجب من صلاة وصوم، وكالجماعة والجمع، هذه أيضا ليس لهما، يعني ليس للولد أن يطيعهما في ترك الصلاة أو ترك الصوم واجب أو ترك الجماعة أو ترك الجمع، كل الواجبات هذه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك السفر للعلم الواجب، يعني ما لا يسعه جهله، كمعرفة شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله، معرفة ما لا يسعه جهله، معرفة أحكام صلاته، أحكام الزكاة، أحكام الدين التي لا يسعه جهلها، فهذا من الواجب، ليس يعني للوالدين أن يمنعه منه، لأنه فرض عين. العلم منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب. ففرض العين هو ما يلزم كل مسلم في دينه لا يسعه جهله، كصلاته، صومه، زكاته، العبادات، التوحيد، يعني توحيد الله، هذا لا يسع المسلم أن يجهل التوحيد، فيتعلم، يتعلم من الوحي، من الكتاب والسنة، ولا يطيع والديه في ترك التعلم في هذا، لو يعني لو منعاه. لكن هناك فرض كفاية إذا كان مثلا يعني التوسع في أحكام الفقه، التوسع في أحكام الشريعة، حفظ المتون، يعني التوسع في العلم، تحصيل الشهادات، هذا من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فيتوجه أن الوالدين يعني إذا كان بحاجة أن حقهما أوجب هنا. هنا قال وهذا المستحب مقدم على فرض الكفاية. ما هو المستحب هذا؟ ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك الحج الواجب أو التحلل منه، وكذا كل ما وجب من صلاة وصوم، كالجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنه فرض عين. وهذا المستحب مقدم على فرض الكفاية، يعني لو كان طلب العلم فرض كفاية قام به البعض فسقط عنه يشتغل بالمستحب، أي نعم، وهو ملازمة والديه وطاعتهما في غير معصية. وتلزم طاعتهما في غير معصية ولو كان فاسقين. يعني لو كان والداه فاسقين طاعتهما في غير المعصية تلزم الولد، وتلزم طاعتهما في غير معصية، يعني فيحرم أن يعصيهما ولو كانا فاسقين. في ظاهر كلام أحمد قال الشيخ: فيما نفع فيه لهما ولا ضرر عليه. يعني لو أن أمه قالت طلق مرتك وهي ما له منفعة وهو عليه ضرر، فهل يطيعها؟ ليش ما تجاوبون؟ الذي ها انت من مصر اي نعم. على كل حال ما يطيع الا اذا كانت يعني مؤذية لها، اذا كانت زوجته مؤذية لامه عليها من زوجته ضرر فينبغي ان يطيعها. او كان ابوه ايضا يعني يرى من بقائها عنده ضرر في دينه في دنياه فيطيعه. سأل رجل الإمام أحمد قال: إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي. قال: لا تطعه. قال: ألم يكن عمر، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباه عمر لما أمره أن يطلق زوجته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون أبوك مثل عمر. نعم. فالحاصل هنا قاعدة عندنا لابد من اعتبارها، يعني يطيعهما في البر فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه. أما إذا كان فيه ضرر عليه ولا فيه نفع لهما، بس أحيانا ربما يعني يصيبهما بعض الكبر والتخريف فيتحكما، عندئذ فيما لا نفع فيه لهما ولا أو فيه ضرر عليه يعني لا يطيعهما. لأن الإنسان يظلم نفسه. معقول يظلم الإنسان نفسه؟ أليس كذلك؟ إذن سيظلم ولده. ما نتصور نقول الوالد ما يظلم ولده، لا، قد إذا كان هو يظلم نفسه، إذا كان أفضل الصحابة بل أفضل الخلق يقول يعني يستعيذ بالله من أن يظلم نفسه: ربي إني ظلمت نفسي، أي نعم، فاغفر لي. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. في الدعاء: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن باب أولى أن يظلم غيره حتى ولو كان ولدا. صحيح الوالد يعني أنه ما يحتاج أن يوصى على ولده، ولهذا شوف في القرآن ورد مرة واحدة الوصية، وصية الآباء بالأولاد مرة واحدة: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين عند القسم يعني. لكن وصية الأبناء بالآباء وردت كثيرا في القرآن الكريم، وعللت هذه الوصية بما تكابده الأم. يوضحه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أبر؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم في الرابعة قال ثم أباك. أين؟ قال فإن شق عليه ولم يضره. أين؟ وجب. إن شق عليه يعني أمرهما ولم يضره وجب عليه. على كل حال حفت الجنة بالمكارة. وفي رواية لا طاعة لهما إلا في البر. لا طاعة لهما إلا في البر، يعني في برهما في منفعتهما، وليس فيه ضرر عليه. وفي رواية لا طاعة لهما في مكروه أو ترك مستحب. أو ترك مستحب لا طاعة لهما في ذلك. وقال ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما، ينبغي أن يأخذ بخواطرهما، يأخذ بخاطرهما، لأنه يستحب له مع أصدقائه ومع أصحابه يتحلل منهم ويودعهم، فأبويه أولى. قال لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا له فبها، وإلا حج، وإلا حج، طاعة الله مقدمة. وقال إذا وجب على المحجور عليه لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي، انتهى. وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج الفرض ولا يحلله. وليس لولي سفيه مبذر منعه من حج الفرض، هو ولي السفيه المبذر يحجر عليه ماله، لكن يقول أنا أريد أن أحج، ما يمنعه من حج الفرض ويعطيه نفقته، ولا يحلله إن أحرم بهذا الحج، ويدفع نفقته إلى ثقة، ما يدفعها إليه لأنه مبذر، ينفق عليه في الطريق، ويتحلل بصوم إذا أحرم بنفل، إن زادت نفقته على نفقة الإقامة. يعني إذا كان سفيه مبذر وأحرم بنفل يتحلل ويصوم 10 أيام، إذا كانت نفقة النفل تزيد على نفقته في حال الإقامة. وهذا من باب حفظ مال السفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه يحجر عليه لئلا يتلف ماله. قال والقادر المراد فيما سبق، أي المستطيع، كما تقدم في قوله عند قول الماتن المكلف القادر، أي المستطيع. قال القادر من هو؟ من أمكنه الركوب من غير ضرر يلحقه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة، أو كان معضوبا كما سيأتي. قال ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدار قطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. قيل يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. نعم. قال وجد زادا وراحلة بآلتهما، أي آلة الراحلة من رحل وقتب ومحمل ونحوها. هذا لما كانت الرواحل مطايا إبل، يعني خيل وبغال وإبل وحمير، لكن الآن تغيرت المراكب، تغيرت المراكب، وهذا مما هيأ الله خلقه له. ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق لما ذكر الخيل والبغال والحمير يعني للركوب وزينة، قال ويخلق ما لا تعلمون، وهذا مما خلقه الله عز وجل مما لم يكن معلوما. والله خلقكم وما تعملون، لا يجي لي واحد يقول هذه صنعوها، صنعها البشر. نعم صنعها البشر، لكن من الذي خلق الصانع وصنعته؟ الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. ماشي يا شيخ؟ نعم اي نعم. الله خالق كل، خالق كل صانع وصنعته. نعم. قال حيث اعتبرت في حقه بكراء او شراء لذهاب وعوده، مثلا طياره يعني استطاع ان يحصل على تذكره، او سياره او قطار او كذا، فهي هي المعتبره. قال ويعتبر الزاد مع قرب المسافه وبعدها ان احتاج اليه، فان وجده في المنازل في السوبر ماركت وفي المحطات ما يلزمه أن يحمل، هنا يحمل معه نقود، لم يلزمه حمله، حمل الزاد، إن وجده يباع بثمن مثله. والزاد ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة، وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط، ولو قدر على المشي وهو ما تقصر فيه الصلاة. تعتبر الراحلة مع بعد المسافة يعني 80 كيلو فزيادة، أما أقل من هذا فلا تعتبر راحلة إذا قدر على المشي، لا فيما دونها من مكي وغيره، ويلزمه المشي إلا مع عجز لكبر ونحوه، مثل المكي واللي حوالي مكة أو يستطيع أن يمشي. نعم فلا يعتبر يعني في حقه الراحلة ما يركب. صالحين لمثله، فالمعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله عرفا وعادة لاختلاف أحوال الناس. فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط اكتفى بذلك، وإلا اعتبر وجود محمل وهو الهودج، وفي معناه الشقدف المتعارف، ومحارة يركب فيها الواحد والاثنان وما أشبه ذلك مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه. وإن لم يكن يقدر على خدمة نفسه اعتبر من يخدمه، يعني لابد ما يقدر على خدمة نفسه، فإذا لم يجد من يخدمه ليس مستطيعا. ومن أمكنه من غير ضرر يلحق بغيره، مثل من يكتب، من يكتسب بصناعة كالخراز، أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل الناس استحب له الحج، إذا استطاع أن يؤمن نفقة الحج بحرفة أو ببيع أو شراء فلا يستحب له من غير أن يسأل الناس. ويكره لمن حرفته المسألة، يعني أكثر الناس محترف للمسألة ويجي للحج علشان المسألة، ويزعم أنه يحج وبسبب حجه يحتاج إلى المسألة، فهذا يكره، يعني أن يتقصد الحج الذي يضطره للمسألة، هذا معناه. والراحلة من شروط وجوبه، فإذا قدر راجلا وله صنعة أو من عادته السؤال فهو مستطيع. الله المستعان. يعني ويعتبر هذا أيضا في المراكب، أحد يعني يستطيع أو يتحمل أن يركب ضمن ركاب في تاكسي، أو في أتوبيس يحمل 20 فيكون واحد منهم، واحد يتضايق يريد سيارة خاصة، فبحسب الأحوال، يعني بحسب الأحوال صالحين لمثله. فالمعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله، ما يليق بحاله عرفا وعادة. يعني قد يكون مع الرفقة فيهم أحد يسيء سيء الخلق، يدخن، يؤذي، فهذا ما تعود، فما نقول يلزمك إذا لم تجد إلا هذا يعني النقل الجماعي وأنت لا يليق بك، فليس هذا من الأمور التي يعني تلزمك الحج والعمرة، إلا إذا وجد مركب يصلح لمثلك، لمثل حاله. ففعلا يعني حال الأمير ليست مثل حال غيره، حال نعم الشخص يعني الأشخاص ليست مثل أحوال غيرهم، وإن كان الحقيقة يعني مخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل، لكن هذا في حق من يصبر هنا، وحسب العرف وحسب العادة لاختلاف أحوال الناس. قال: لما روى الدار قطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ورواه البيهقي وغيره، وسنده إلى الحسن صحيح، ورواه الحاكم من طريق آخر وثقه أحمد، وعن ابن عباس عند ابن ماجه والدارقطني نحوه، وعن جماعة من الصحابة، يقوي بعضها بعضا للاحتجاج بها، ومنها حديث ابن عمر: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وقال شيخ الإسلام بعد سرد الآثار فيه: هذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة، ولأن الخطاب إنما هو للمستطيع، لأن من بدل من الناس من استطاع، الله على الناس حج على الناس عموم، ثم يعني خص بمن استطاع، فمن بدل من الناس.